بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. اللفظ الأول ولفظ البخاري. واللفظ الثاني هو لفظ مسلم، وعنده أيضا ألفاظ أخرى وروايات متعددة، ومن ذلك: وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. قوله: كنت أغسل الجنابة، المراد بالجنابة هنا أي المني، كما في رواية البخاري. وجاء أيضا أنها سئلت عن المني إذا أصاب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله، يعني أغسل المني. فهنا في إطلاق الجنابة على سببها وهو خروج المني، هذا لمن كان محتلما، وأما من أتى آل فلا يشترط خروج المني كما سيأتي إن شاء الله. وقولها: وإن بقع الماء، بقع جمع بقعة، والبقعة هو الأثر الذي يبقى في الثوب فيغاير اللون الموجود. فأنت عندك مثلا ثوب بني فصببت عليه ماء في موضع، هذا الموضع يظهر واضحا أو لا؟ يظهر واضحا، هذه تسمى بقعة. نعم. والمعنى أي آثار الغسل يبقى في ثوبه بعد الغسل. وقوله: كنت أفركه أي أحكه فركا، تأكيد، فيصلي فيها على ذلك الوضع. هذا الحديث إراده في باب الغسل من الجنابة بيان حكم المني. والمني اختلف أهل العلم في حكمه، فروي عن علي رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، فيه يقول داود وأحمد في أصح الروايات، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، أن المني طاهر، استدلوا بهذا الحديث بلفظة: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وليس فيه إيش؟ الغسل. وأما مالك والليث فإنهما يقولان أنه نجس، أن المني نجس، ويستدلان بلفظة أغسل، بلفظة أغسل. وجاء التفصيل عن أبي حنيفة فقال: إن كان يابسا فيحك، وإن كان رطبا فيغسل، وهو رواية عن الإمام أحمد. وجاء عن الحسن أن المني إذا كان في الجسد فصلى فإن الصلاة تعاد، وإذا كان المني في الثوب فصلى فلا تعاد الصلاة، سواء كان المني قليلا أو كثيرا. ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة بأن مني الرجل طاهر وأن مني المرأة نجس، والصحيح في هذا هو القول الأول، أن المني طاهر لهذا الحديث، فإن فيه الفرق، والفرق يدل على أنه يبقى شيء، تبقى بقايا في الثوب، فلو كان نجسا لوجبت إزالة عينه، لأن النجاسة يجب أن يزال عين النجاسة، وبالحق لا يزال عين النجاسة، فهذا هو القول الصواب، أن المني طاهر. والذين حللوا أنه نجس ذكروا أشياء، من ذلك قالوا أن مخرجه هو مخرج البول، ومنهم من خالفهم في ذلك فقال لكل مخرجه وإن كان المصب واحدا. نعم، ولكن وإن كان المخرج واحد فلا يدل هذا على أنه نجس، لأن خروجه يكون بتدفق ويكون كثيرا، فتغلب كثرته ما بقي في المخرج من بول أو مذي ونحو ذلك. وأما قول من يقول يعني كيف المني طائر ويجب فيه الغسل، يعني انك تغتسل، والمذي نجس وما تغسل الا فرجك فقط، فيقال لهم اولا المسائل التي جاء فيها الدليل لا نقاش فيها، فنحن مطالبون بالعمل بالدليل وان نترك التعليلات والأقيسة. ثانيا قالوا وجه الغسل في الجنابة أن خروج المني يحصل تلذذ جميع البدن، فناسب أن يغسل البدن جميعا لأنه شارك في ذلك، وأما المذي فلا يحصل به تلذذ جميع البدن، فكان يكفي غسل الفرج. وعلى هذا كله المرد إلى الأدلة والسلامة، المرد إلى الأدلة في ذلك. طيب، هذا الحديث فيه أن الأولى إذا كان المني رطبا أن يغسل، وإذا كان يابسا أن يحك، وإن جمع بين حكه وغسله فلا حرج، والمراد بالغسل أي غسل الموضع فقط، لا أن يغسل الثوب جميعا، لأن رجلا نزل عند عائشة رضي الله عنها فرأته أصبح وهو يغسل ثوبه، فسألته عن ذلك فأخبرها أنه رأى ما يرى النائم، فقالت له هل فإن رأيته فاغسل هذا الموضع، اغسل هذا الموضع، ثم ذكرت هذا الحديث أنها كانت تغسل يعني المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها فتغسل ثيابه يرحمك الله، وتزيل شيئا من هذه الأقدار. وفي هذا الحديث تسمية السبب بالمسبب، فهنا سمى المني جنابة، والجنابة ما كانت إلا بسبب المني. وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحال، إذ أنه له ثوب واحد، فإذا أصابه شيء من المني فإنه يغسل ويخرج ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن الرطوبة التي تبقى في الثوب من أثر الغسل لا تؤثر. وفي هذا الحديث أن ذكر بعض الأشياء الخاصة على وجه التعليم أنه لا حرج فيه، فإن عائشة رضي الله عنها كانت حيية، ولكن مع هذا كانت تذكر هذه الأمور تعليما للمسلمين وبيانا للحكم في ذلك. نعم. طيب، هذا يعني ما يتعلق بهذا الحديث. وجاء ثبت عن ابن عباس كذلك نحو ما تقدم، وأن هذا المني يعتبر كالنخاعة، كالنخامة، كالمخاف. أي نعم، جاء عند عبد الرزاق من وجهين صحيحين، وجاء عند ابن أبي شيبة وهو حسن بشواهده، وهذا يبين أن المني ليس بنجس وإنما هو طاهر، وإنه مما يستقبح أن يقال إن أصل الإنسان من نجاسة، أن أصله من نجاسة، فهذا يستقبح. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.